عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم وقسم التاريخ الإسلامي. وأذكر مشاهدينا الكرام في كل مكان ممن لم يتمكن من متابعة هذه الحلقات منذ بدايتها، فهي مرفوعة على يوتيوب قناة الندى، ستجد قسم مجالس العلم وقسم التاريخ داخل قسم مجالس العلم مرفوعة جميع حلقاته بإذن الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يثقف أبناءه وأن يسمع عن تاريخ هذه الأمة العظيم، نرحب في هذا القسم بضيفنا الكريم الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي الدكتور زين العابدين كامل. يا مرحبا دكتور الحبيب، نورتنا وبتسعدنا دائما. الله يبارك في عمر حضرتك. اتكلمنا مشاهدينا الكرام في الحلقة اللي فاتت حول التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل العادل الذي ملأ الدنيا بعدله وصلاحه وعلمه، فقد كان عالما عابدا رحمه الله ورضي الله عنه، لدرجة أن البعض لقبه بخامس أو أطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين. وقلنا من باب التصحيح أن عمر بن عبد العزيز لم يكن خامس خلفاء الراشدين، وإنما كان رقم 8 ثامن خلفاء بني أمية، وإن كان البعض يطلقها من باب العدل فهو خامسهم في العدل أو ما شابه فقد يكون الأمر كذلك، لكن في الترتيب فقد كان الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا. عمر بن عبد العزيز لم يكن من الصحابة الكرام، وإنما كان تابعيا جليلا كما ذكرنا. دكتورنا الحبيب، ما زلنا مع عمر بن عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرنا بعض مآثر عمر بن عبد العزيز وكيف تولى الخلافة وكيف استخلفه سليمان، وأنه أراد أن يتنازل عن منصب الخلافة يعني بعد أن تولى، واهتم عمر جدا بالشأن الداخلي والإصلاحات الداخلية.
نعم.
ولذلك تم يعني تقريبا توقفت حركة الفتوحات في عصر عمر بن عبد العزيز، لأنه اهتم بعمل نهضة شاملة داخلية للدولة، لا سيما أن كانت الفتوحات اتسعت جدا يعني قبل أن يتولى، فيعني استكفى بما هو عليه ويعني اهتم بالأمور والملفات الداخلية. طبعا كما ذكرنا أن بدأ برد الحقوق يعني إلى أصحابها ورد المظالم، وكما ذكرنا بدأ بنفسه وبفاطمة يعني زوجته بنت عبد الملك، ويعني فعلا قام بحملة إن صح التعبير تجريف بني أمية.
نعم.
واسترداد يعني
أو ممكن نقول يعني حملة تصحيح مسار يعني أو إعادة المسار إلى مساره الحقيقي أو الصحيح.
أحسنت. واسترد يعني كثيرا من الأموال.
نعم.
فعلا إلى بيت مال المسلمين. مهم جدا نتكلم في خطوط بقى عريضة سريعا يعني.
نعم.
الإصلاحات العامة في المجتمع التي قام بها عمر بن عبد العزيز يعني هي أهم الإصلاحات البارزة اللي كانت في الدولة قام بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أولا قام على تحقيق مبدأ المساواة، يعني ربما كان في حد من الولاة أو الأمراء كان عنده طبقية شوية، يعني العرب لهم وضع، الموالي لهم وضع، وهكذا، لكن عمر طبق مبدأ المساواة. قام بتحقيق مبدأ العدل كما ذكرنا، وهذه طبعا من أعظم إنجازات عمر بن عبد العزيز. اهتم بعقيدة أهل السنة والجماعة وعمل على نشرها وقمع البدع. كان في عصر عمر كان في خوارج وكان في مرجئة وكان في قضارية، كل دول كانوا موجودين في عصر عمر بن عبد العزيز، لكن قام بمحاربة هذه المناهج المنحرفة وعمل على يعني نشر السنة ومنهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قام برفع أهل العلم وتقدير أهل العلم في عصره،
لا سيما أنه كان عالما، يعني عمر عز لم يكن عابدا فقط أو خليفة فقط، كان عالم يعني.
كان عالما. نعم. فعلا. ازدهرت المدارس الفقهية والعلمية في عصر عمر بن عبد العزيز
ما شاء الله،
بسبب ان هو اهتم جدا
اهتمام هو بالعلم، ده اكسب المجتمع
مدارس فقهية. نعم. عارفين ان يعني عندنا مثلا مدرسة ابن عباس، عندنا مدرسة ابن مسعود، المدارس الفقهية ازدهرت لا سيما في مكة والمدينة ومصر والشام والبصرة والكوفة. العمل على تقليل الفجوة بين طبقات المجتمع. من أعظم إنجازات عمر بن عبد العزيز أنه أمر بتدوين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز هو أول من سن التدوين
بنظام التدوين كعمل ممنهج.
نعم. كان في وإلا تدوين دون في عهد عثمان.
كان تدوين لكن كان تدوين يعني أولا هو كان تدوين قليل جدا حديث نبي
الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيا إن كان التدوين عمل فردي.
نعم.
يعني ممكن حد يجتهد ويدون بعض أحاديث النصاب لكن في عصر عمر لا. الموضوع ده موضوع منهج
يعني عامل عليك كمان الدولة تتبناه
بالظبط ده ملف الدولة تبنته تدوين احاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا دي من اعظم انجازات عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الاهتمام بالاصلاح الداخلي عندنا حصل طفرة اقتصادية طفرة اجتماعية ثقافية كما ذكرنا رفع الحصار عن القسطنطينية لانه قلناه اهتم بالشأن الداخلي والنهضة الداخلية. سن قانون التفرغ للدعاء
التفرغ للدعاء
التفرغ
الداعيه للدعوه
التفرغ للدعوه وله راتب مال المسلمين ودي من انجازات وده من باب الحفاظ على يعني الدين وعلى يعني اهتمام الداعيه بامر الدعوه الى الله تبارك وتعالى يعني كان بيتكفل بالدعاء والعلماء أمر بإعادة توزيع الثروة والدخل بشكل عادل في المجتمع وده لمس بقى المجتمع كله في الحقيقة إن فعلا لما أعاد ترتيب كيفية توزيع الثروة والموارد المالية المجتمع كله حس فعلا بفرق ما بين عمر وبين يعني بعض الحكام الذين سبقوا يعني التفاوت الاجتماعي ده قل جدا في عصر عمر بن عبد العزيز. كذلك أحدث طفرة وقفزة هائلة جدا في مجال الصناعة والزراعة بما أنه اهتم بالشأن الداخلي فحصل إصلاحات كثيرة جدا. منع تقديم الهدايا إلى الولاة ده كان قانون عند عمر بن عبد العزيز لأنه كان شايف أن دي رشوة مقننة وده أصلا منهج للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قسم على جلسة في بيت أبيه وأمه يعني اللي هو الوالي ده كان مش في المنصب ما كانش هياخد حاجة يعني
لكنه صلى الله عليه وسلم سن قبول الهدية
ده في المجمل في العام
نعم
في المجمل
لكن
في العام
لكن في منصب الوالي لا
في منصب الوالي لا وده اللي يعني اكد عليه عمر ابن عبد العزيز وقام بمنع الولاة والعمال من ممارسة التجارة يعني هو شايف ان اللي هيتولى منصب في الدولة لا يعمل في مجال التجارة مش شرط عشان هو يكون وحش او هيستفاد لا لان هو كان عنده سببين يعني هو علل هذا بسببين اما ان الانسان ممكن يعني يشعر بشيء من الضعف او يعني يكون عنده خلل فيستفاد من منصب او على اقل تقدير سينشغل بالتجاره عن المنصب فكان هو في اختياراته دايما كان يعني بيتخير اللي هو لا يعمل في مجال التجاره ليتولى مناصب في الدوله المسلمه لما نتكلم عن الاحوال المجتمعيه اللي حضرتك اشرت اليها كيف كانت حاله المجتمع كان ينادى في عصر عمر بن عبد العزيز أين الغارمون أين الناكحون أين اليتامى
نعم
لأن احنا طبعا عندنا أموال بقت طائلة موجودة والنفقات تم توزيعها عندنا زكوات موجودة عندنا صدقات فكان الغارم بيسد عنه الدين اللي يريد النكاح ويعجز كان بيت مال المسلمين بيساعدوا اليتامى ياخذون بعض الاثار بتقول حتى اللي كان محجش كان يعني ينفق عليه في يعني الحج حتى ابن كثير
فاضل خير يعني بين الناس سبحان الله بركه العداله والاصلاح نعم
وابن كثير يقول حتى اغنى كل هؤلاء يعني كل الاصناف اللي هي اصلا يعني يستحقون الزكاه يعني اغناهم رحمه الله تعالى رحمة
رغم ان خلافة عمر ما كانتش مثلا 10-15 سنة
اتكلم
في سنتين ونص
يعني
وحقق كل هذا الانجاز
صحيح
يعني ما شاء الله
صحيح. المواقف الجميلة جدا زوجته فاطمة يعني بتحكي بتقولنا دخلت يوما على زوجها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وجدته يجلس في مصلاه وواضعا خده على يده ودموعه تسيل على خديه رحمه الله تعالى فهي بتقول له مالك قال ويحك يا فاطمة إني قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت شبه هو بيفكر فيه قال فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود واليتيم المكسور والأغمرة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب والأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي سيسألني عن هؤلاء يوم القيامة وأن خصمي دونه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومتي.
نعم سبحان الله.
عشان كده كان عنده حرص على تحقيق يعني العدل وسد حاجات يعني الناس. هذه من المواقف الجميلة جدا في عصر عمر بن عبد العزيز. أيضا رجاء بن حيوة، احنا قلنا رجاء كان مقرب جدا
من سيدنا عمر، نعم.
من عمر بن عبد العزيز، وكان مقرب برضو من سليمان كما ذكرنا، نعم. يعني قلنا حتى مجيء عمر في ميزان رجاء وسليمان. عشان ندرس شخصية عمر بن عبد العزيز، موقف جميل جدا. لما تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة المنورة،
نعم،
احنا قلنا ان هو كان والي،
كان في عهد سليمان،
في عهد الوليد،
عهد الوليد،
كان في عهد الوليد تولى إمارة المدينة المنورة.
نعم.
فهو رجاء بن حيوة بيقول بات عنده ليلة من الليالي. رجاء بات عند عمر بن عبد العزيز في ليلة من الليالي، فهم السراج أن يطفأ.
نعم.
المصباح كان يعني خلاص هيطفأ، فقام رجاء ليصلحه، فأقسم عليه عمر ليقعدن. أن عمر ده مش حد شوية يعني.
نعم.
وقام هو يعني وأصلحه، فرجاء يعني تعجب وقال يا أمير المؤمنين تقوم أنت إلى المصباح؟ قال يا رجاء قمت وأنا عمر، وعدت وأنا عمر.
نعم.
يعني ما فرقش معايا حاجة، هو أمير، هو كفير، يعني هو لا يعني أضيف له يعني أدب
ويقوم كل الحالتين أنا عمر يعني. نعم. تواضع جم في الحقيقة.
رجاء ذهب واشترى قميصا لعمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة المنورة. القميص ده كان ب600 درهم. لما تولى إمارة المدينة المنورة.
600 درهم ده، وكان شوف أيام الفرق الوقت فرق يعني دول 6 مليون مثلا.
فالمهم يعني ان هو لما رجاء جاء بالقميص لعمر بن عبد العزيز فتحسسه، مسكه كده شاف القميص وقال له ده بكام؟ قال له ده عامل 600 ايه درهم. قال ما اخشنا.
نعم.
ما عجبوش يعني. قال له خشن شوية. وعدى موقف. وبعد سنين قدر الله تعالى ان يتولى عمر الخلافة. فراح رجاء اشترى له قميصا يليق بكرسي الخلافة. المرة دي رجاء اشترى القميص ب6 دراهم. في رواية بتقول ان عمر قال له هاته ب6 دراهم. وبعدين تحسسه عمر.
نعم.
قال ما ألينا لكنه غالي الثمن.
ياه. 6 دراهم.
هو لما كان امير المدينة قال ما اخشنا. وكان ب600.
ما افقه عمر في الحقيقة. يعني. نعم.
لما تولى الخلافة وجابوا قالوا بقوا ب6 دراهم بس، اللي هو يعني حتة قماشة كده،
حتة خيشة يعني،
عجبوا جدا. قال ما ألينا لكنه غالي الثمن. فبكى رجاء. قال عجبا لك يا عمر، أشتري لك قميصا ب600 درهم.
نعم.
تقول ما أخشنا، وأشتري لك للخلافة ب6 دراهم فتقول ما ألينا. قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة.
نعم.
تواقة يعني صاحبة سمو، دايما عندها نظرة. تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك.
نعم.
فتزوجتها. ثم تاقت إلى الإمارة فنلتها. ثم تاقت إلى الخلافة فأدركتها. ثم تاقت الآن إلى الجنة وأدعو الله تعالى أن أدركها.
الله الله.
هو ده عمر بن عبد العزيز.
نعم.
لما وصل لآخر مرحلة خلاص، هو دلوقتي هدفه المرحلة اللي جاي وعايز حاجة واحدة.
نعم.
هو عايز الجنة. وعشان كده لما بقى الهدف الجنة هانت عليه الدنيا.
صحيح.
عشان كده وست دراهم قال له لا ده جميل وحل ولين بس هو غالي شوية. ودي يعني هذه تدل على شخصية عمر بن عبد العزيز وكيف يتعامل مع نفسه هو.
نعم.
يعني رحمه الله رحما واسعا. طبعا هو حد ممكن يقول انتوا بتقولوا ان عمر لما تولى ما كانش عايز
الخلافة،
صعد المنبر
ومع ذلك بيقول طاقت نفسي إليها يعني.
نعم. فهو حتى العلماء بيقولوا إنه هو في فترة من الفترات ربما حدثته نفسه إيه؟
صحيح.
بالخلافة.
وده طبيعي يعني. طبيعة البشر.
بشر.
يعني.
هو بشر يعني. لكن لما يعني وصل إليها وشعر بحجم ثقل هذه الأمانة فهانت يعني عنده وهانت عليه الدنيا. مسلمة بن عبد الملك أبناء العمومة يعني.
نعم.
أخو سليمان وأخو الوليد. لما مرض
لم يتولى مسلمة.
لم يتولى. لا. لما يعني مرض عمر في آخر حياته دخل عليه مسلمة. يزوره. فمسلمه وجد ان القميص بتاع عمر يعني غير نظيف، يعني محتاج ان هو يغير القميص، وكان عمر امير المؤمنين
نعم
رحمه الله تعالى. فالمهم ان مسلمه امر فاطمه اللي هي اخته فاطمه بنت عبد الملك، امر فاطمه ان تقوم بغسل قميص امير المؤمنين. ما حصل ان هي قالت افعل ان شاء الله، لكن مسلمة راح ورجع بعد يومين ثلاثة يزور عمر بن عبد العزيز، فلا برضه نفس الايه نفس القميص، فأنكر عليها ويعني ألم أمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؟ يعني الناس بتيجي تزوره وهو أمير المؤمنين، ولكن طبعا المفاجأة أن فاطمة يعني قالت والله ما له من قميص غير هو معمول اللي هو ده، وعشان كده هو ما قدرتش يعني تاخد القميص تغسله. عمر يعني الكلام عنه يعني كثير جدا. بعد يعني سنتين وعدة أشهر مات رحمه الله تعالى في شهر رجب عام 101 هجريا. بعض المؤرخين يعني لهم يعني رواية يذكرونها عن مشهد احتضار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يعني وهو على فراش الموت وخلاص يعني دنو الأجل يعني قد يعني حان، قال أجلسوني فأجلسوه، فقال إلهي أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه فأحد النظر، يعني كان بيبص كده بحدة إلى أعلى، فقالوا إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين، فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان، اخرجوا عني. فخرجوا فسمعوه وهو يقول مرحبا بهذه الوجوه، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم مات رحمه الله رحمة واسعة.
رحمه الله، رضي الله عن هذا الرجل الصالح عمر بن العزيز.
آمين يا رب. آمين.
أهل السنة يثبتون الكرامات للأولياء ويعظمون أو يحترمون الأولياء، لا سيما وأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحسب عمر بن عبد العزيز كان وليا صالحا ملأ الدنيا علما وشهد له القاصي والداني، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالصالحين دائما على خير. فصل قصير دكتورنا الحبيب ثم أعود لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم، وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا مجددا دكتور زين.
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك في عمرك ويحفظك.
الله يبارك فيك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
اللهم آمين. تكلمنا مشاهدينا الكرام قبل الفاصل، استكملنا الحديث حول هذا الولي الصالح أو الرجل الصالح الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله عنه إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز كان الخليفة رقم 8 في ولاة بني أمية، جاء بعده يزيد بن عبد الملك رقم 9، ثم جاء بعده هشام بن عبد الملك رقم 10. نستكمل الحديث حول هشام بن عبد الملك دكتور زين العابدين. نعم فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. فنحن بنتخير يعني بعض الشخصيات يعني من بني أمية التي ساهمت يعني في صناعة المجد والحضارة لهذه الأمة. ولا نتكلم عن جميع يعني الولاة
بالضبط، لا سيما لما تكون فترة الحكم قليلة جدا. لم يكن فيها عدد كبير من الإنجازات يعني.
أحسنت. وأحيانا بيبقى الفترة كلها ربما بعض الحركات المعارضة وبعض المشاكل الداخلية، ولذلك يعني ايه بنسلط الضوء على يعني بعض الذين أسهموا فعلا في يعني صناعة المجد لهذه الأمة. هشام هو هشام ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم،
هو أخ الوليد وأخ سليمان.
الخليفة العاشر في الدولة الأموية، تولى سنة 105 إلى 125 تقريبا. ولد بالمدينة المنورة سنة
172
125.
هذا حكم 20
سنة. ولد بالمدينة المنورة سنة 72 على الراجح من أقوال المؤرخين. لما نتكلم عن هشام، شخصية هشام بيتمتع بعدة صفات يعني حميدة. كان حليما لا يغضب بسهولة، معروف عنه أنه هو يعني الغضب عنده يعني كان يعني مرحلة متأخرة جدا. كان سريع الندم من صفاته، انه فعلا لو اخطأ كان يعني بيشعر بشيء من الندم، كان بيطلب العفو دايما يعني لو اخطأ في حق احد من الناس. اهتم جدا هشام بتربية ابنائه تربية يعني جيدة، كان يوصي دائما بتعلم القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شديد المحاسبة جدا لأبنائه إذا تخلف أحد منهم عن الصلاة، لا سيما يعني صلاة الجمعة. لما نتكلم عن سياسة هشام ابن عبد الملك مع الرعية ومع الولاة، كان هشام يرسل العيون على الولاة حتى يتأكد من يعني كيف تسير الولاة في حكم الناس وتسييس الناس، ليتأكد من تحقيق العدل بين الرعية، كان يقوم على قضاء حوائج الناس. كان هشام يجلس بنفسه في سرادق ليفصل بين يعني الخصوم ويرد الحقوق لأصحابها، مع ان احنا في عصر هشام كان في قضاء، لكن كان هو بيهتم ان لو في مظلمه تستدعي وجود هشام بنفسه، كان هشام بنفسه بيجلس يعني اما للاصلاح بين الناس او للفصل في مسائل القضاء. كان بيستمع الى شكاوى الناس، كان معروف عن هشام ان هو قريب من الرعيه، كان بيستقبل الوفود التي تاتي من الرعيه من جميع انحاء الدوله المسلمه. في يوم من الايام اشتد على رجل من الاشراف، يعني من اهل يعني من النبي عليه الصلاه والسلام، فوبخه الرجل. الرجل لما هشام اشتد عليه وقال له كلام يعني كرهه، فالرجل يعني نهر هشام وقام بتوبيخ هشام ابن عبد الملك. فانت شوف يعني حتى لو هو اخطا، بس كون ان حد يتجرأ على يعني خليفة. مش حد مثلا بيحكم بغداد ولا البصر، يعني حد بيحكم العالم الاسلامي كله. استحيا هشام وقال للرجل اقتص مني، انا عايز يرد له يعني الكلمات التي صدرت من هشام رحمه الله. فيعني الرجل قال اذا انا سفيه مثل لو هرد لك اللي انت قلته
انا سفيه زيك. اكمل الاساءه يعني
تخيل. مع ذلك يعني لم يغضب هشام رحمه الله تعالى، وقال اذا خذ عوضا من المال عشان تسامحني. قال لا، قال اذا هبها لله. فسامحني لله، قال هي لله ثم يعني لك. وندم هشام، ويعني من بعد هذه الحادثه يعني اخذ عهدا يعني الا يعني يغضب احدا او ينفعل. فدي شخصيه يعني شخصيه لرجل اموي فعلا، يعني كان يتحلى يتحلى بالحلم والصبر. كما ذكرت ان كان في وفود من الرعية ومن الأعراب كانت تأتي لمقابلة هشام، وكان هشام بيستقبل كل الناس. في سنة كان فيها قحط في بعض البلاد، فأرسلوا وفدا إلى هشام ابن عبد الملك. الوفد ده كان فيهم شاب كده يعني شاب حلو متكلم كده يعني عليه اللسان، يقدر يوصل المعلومة، يقدر يتكلم، يقدر يعرض القضية. فالوفد قالوا احنا نخلي الشاب ده اللي يتكلم مع هشام ابن عبد الملك. فدخل الشاب على هشام، الشاب ده كان اسمه درواس. درواس قال يا أمير المؤمنين أصابتنا سنون عجاف. احنا بقالنا كم سنة الدنيا صعبة جدا يعني معانا، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم. احنا خلاص كل حاجة كده راحت يعني. وفي أيديكم فضول أموال، يعني في فلوس معاكم يعني. فإن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباده، وإن كانت لهم فلما تمنعونها عنهم، لا هي بتاعت الرعية يبدوها للناس، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم. فضحك هشام ويعني قال ما ترك الغلام لنا عذرا في واحدة من الثلاث. وأعجب يعني به هشام، وأمر الأعراب بمئة ألف دينار للإعانة على العيش، وأمر للغلام بمئة ألف درهم. يعني نظير اللي هو فعلا حد يعني شاب حب يعني قدر فعلا هو يعني يقنع هشام. كان هشام يكره تقبيل الأيدي. طبعا كان من عادة يعني الحكام بقى يعني التقبيل وكده، لكن هشام كان يقبل ان اي حد يدخل يقبل يعني يده، وكان يقول ما قبلت العرب الايدي الا هلوعا. يعني خوفا، ولا فعلته العجم الا خضوعا. وكان بيمنع، مع ان ممكن اي حد مطرح هشام يعني يسعد.
صحيح. ايه مشكلة يعني
بتقبيل. وان كان يعني ده امر ممكن يكون جائز، ما فيش مشكلة تقبيل مثلا الوالد، تقبيل العلماء. لكن هشام كان لا يرضى بذلك، وكان يرفض تقبيل الأيدي. هشام كان ليه مواقف صارمة مع أصحاب المناهج المنحرفة. احنا عارفين ان كان عندنا شيعة وقدرية ومعتزلة وجهمية، كل دول، وطبعا الجعد بن درهم طبعا كان موجود في عصر هشام ابن عبد الملك، وهو يعني اول من قال بخلق القرآن كما هو معلوم، لكن هشام اشتد جدا على اصحاب المناهج المنحرفة، حتى ان الجعد يعني قتل في،
هو صاحب المقولة الشام الشهيرة بتاعت ضحوا تقبل الله ضحاياكم،
ايوه
فاني مضحي من الجعد بن درهم.
نعم صحيح. هو خالد القصري
وقام الحد على الجعد في
نعم فعلا، خالد القصري اللي هو كان الوالي على العراق هو الذي يعني فعل ذلك بالجعد بن درهم، وقال يعني ضحوا وانا اضحي وتقبل الله يعني ضحايا. فكان
لم يكن هشام هو الذي قام بذلك،
هشام الذي امر، لكن خالد القصري اللي هو ولي العراق هو الذي قام بالتنفيذ بعد يعني خطبه العيد. فده دليل ان هشام لا كان بينتصر لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج النبي عليه الصلاه والسلام. لما نتكلم عن الفتوحات التي كانت في عصر هشام، طبعا احنا قلنا ان هشام وقت متاخر يعني،
حضرتك ذكرت ان كان ان فتره هشام دي كانت تعتبر اخر فتره استقرار والنجاح
احسن
في الدوله الامويه،
لان بعدها تدهورت جدا الحاله العامه للدوله الامويه بسبب الصراع يعني على كرسي يعني العرش. في عصر هشام لم تكن هناك فعلا فتوحات واسعه، لكن كان في الصوائف والشواتي.
يعني ايه الصواف الشواتي؟
كان دايما تطلع سرايا في الصيف وبعض السرايا في فصل الشتاء لحمايه حدود الدوله المسلمه، وبعض الفتوحات اليسيره التي تمت في عصر هشام، يعني سنه 108 هجريا فتح مسلمه بن عبد الملك مدينه قيصريه، ثم يعني عاد اليها مره اخرى سعيد بن هشام سنه 111 هجريا. تم فتح مدينه سراقوسة وبعض الجزر في البحر المتوسط وجزيرة سردينيا سنة 117 هجرية. في عصر هشام كان في محاولة للدخول إلى فرنسا، لكنها يعني لم تنجح. معركة معروفة كانت في شهر رمضان 14 هجريا، معركة بلاط الشهداء، كان في تقدم للمسلمين يعني من الأندلس إلى فرنسا، انتصر المسلمون في بعض المعارك، لكن في النهاية
كان موقعتها فين دكتور بلاط الشهداء؟
في على سنه 114 كانت على حدود فرنسا. على حدود فرنسا، لكن يعني لم توفق الحمله وهزم المسلمون، وده كان الدخول اللي بسببه الوليد استدعى موسى بن نصير.
موسى بن نصير كان في هذه المعركه؟
لا، موسى بن نصير كان، لا موسى بن نصير كان قبلها، بس كان موسى ايامها بيفكر الدخول لفرنسا. والوليد خاف ان يتوغل المسلمون في يعني فرنسا، من ضمن اسباب استدعاء الوليد لموسى ان هو كان عنده احتمال ان ممكن موسى بن نصير يعني يتوغل بالمسلمين، لان موسى كان عنده تخيل ان هو يدخل فرنسا وبعدين يفتح اوروبا وبعدين يرجع للقسطنطينيه، فيبقى كده جمع بين المشرق يعني ايه والمغرب. وصلوا إلى أرمينيا أيضا في عصر هشام ابن عبد الملك. أرمينيا وبلاد اللان، بلاد اللان دي اللي هي شمال القوقاز، أيضا تم فتح أجزاء من بلاد القوقاز في عهد هشام ابن عبد الملك رحمه الله تعالى. حصل انتصار أيضا في بلاد الترك في أذربيجان في عصر هشام ابن عبد الملك سنة 112 هجريا، واستمرت الحملات أيضا في بلاد السند وما وراء النهر. قامت بعض الثورات وحركات المعارضة في عصر هشام ابن عبد الملك، يعني من أشهرها حركة زيد بن علي بن الحسين سنة 122، وربما أخطأ هشام فعلا في التعامل مع زيد بن علي بن الحسين، حتى إن في النهاية يعني قتل زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والعلماء لهم يعني كلام في هذا الشأن، ويعني يقولون أنه كان من الأفضل أن يقوم هشام باحتواء يعني زيد يعني إكراما لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. ثار الخوارج على هشام سنة 123 في إفريقيا، لكن استطاع هشام أن يسيطر على الخوارج وأن ينتصر على الخوارج في شمال إفريقيا. ومع ذلك من الإنجازات التي حققها هنلاقي إن واحد عباسي، يعني واحنا عارفين ان في خصومه يعني بين بني العباس وبني يعني اميه، عبد الله بن علي بن العباس يقول جمعت دواوين بني مروان، جمعت دواوين بني مروان فلم أرى ديوانا أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام. فلما واحد عباسي يشهد أن فعلا عصر هشام كان عصر فيه تقدم لا سيما في يعني الدواوين، فهذه فعلا يعني شامة ووسام على صدر هشام ابن عبد الملك. الإمام الذهبي ليه كلام عن هشام، وإحنا قلنا طبعا أن كل إنسان يعني له وعليه، يعني هناك حسنات وهناك سيئات. فالإمام الذهبي لما تكلم عن هشام ابن عبد الملك قال: كان هشام عاقلا حازما سائسا فيه ظلم مع عدل. يعني هو كان في قدر احيانا زي ما قلنا انه اخطا في التعامل مع زيد بن علي بن الحسين، لكن لما نبص للانجازات وننظر الى حجم الانجازات الكبيره التي حدثت، يعني لا نقول ان هشام فعلا من الشخصيات اللي ساهمت فعلا على الاقل انه حافظ على الدوله خلال سنين كتيره جدا هو تولى فيها. وهنلاقي ان من هشام خلاص اخر يعني صفحه بيضاء كانت في عصر الدوله الامويه. هشام توفي سنة 125 وقد قارب 60 من العمر، صلى عليه ابنه مسلمة وقيل صلى عليه الوليد ابن يزيد. كما ذكرنا من بعده دب الوهن والضعف في عضد الدولة الأموية. هذه كان مختصرة عن هشام.
نعم، ده الخليفة رقم 10 وجاء بعده 4 من الخلفاء، لكن كما قلت فضلتك أنه لم يكن الأمر مستقرا في دولة بني أمية في هذا التوقيت،
كلهم حركات معارضة وحروب وقتال. وهذا مما يعني بعد ذلك أدى إلى زوال الدولة الأموية بالكلية، لا سيما مع طبعا قيام الحركة العباسية في بلاد خراسان.
مروان الثاني كان الوالي رقم 14 أو الخليفة رقم 14 في ولاية بني أمية، جاء بعده مباشرة الدولة العباسية.
الدولة العباسية اللي هي احنا عندنا من 41 قيام الدولة الأموية بقيادة سيدنا معاوية، السقوط 132. السقوط يعني تصادف معه في نفس التوقيت أو تلازم معه في نفس التوقيت صعود الدولة العباسية.
دولة بني أمية كانت تستقر في الشام.
الشام.
نعم، دولة بني العباس ظهرت في العراق.
بغداد.
نعم.
لكن قيام الحركة العباسية لم يكن في أرض العرب. كان بداية التحرك العباسي كان في بلاد خراسان.
خراسان.
ويعني انتقلت الحركات بعد ذلك حتى وصلت إلى العراق، واختار العباسيون أن تكون بغداد هي العاصمة. احنا عشان كده عندنا 3 عواصم في الفترة الأولى. المدينة المنورة في عصر الخلفاء الراشدين باستثناء علي بن أبي طالب والحسن.
سيدنا علي
كان في العراق.
في العراق.
لأنه بعد البيعة مباشرة كنا احنا ذكرنا في مجالس الحلقات الأولى إن حصل طبعا موقعة الجمل، فانتقل علي بن أبي طالب بعد البيعة إلى العراق.
نعم.
فاستمر في العراق، لكن أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة كانوا موجودين في المدينة، فالعاصمة في عصر الخلافة الراشدة كانت المدينة المنورة، ثم انتقلت العاصمة في عصر الدولة الأموية إلى دمشق، ثم انتقلت في عصر الدولة العباسية إلى بغداد في بلاد العراق. فاحنا عندنا فترة أقول لك في 3 عواصم للدولة المسلمة: المدينة، ثم دمشق في عصر العصر الأموي، ثم بغداد في العصر العباسي.
جميل جدا. ما زال الحديث في مجالس العلم وفي قسم التاريخ يحتاج إلى توضيح وإلى بسط وإلى شرح أكثر. في الحقيقة نحتاج إلى أن نتكلم عن أمجاد أمتنا، هذه الأمة العريقة التي لها تاريخ كبير، التي حكمت نصف الدنيا وصدرت الحضارة للعالم كله. محتاجين نتكلم عن حضارتنا دي كتير، محتاجين نتكلم عن هويتنا الإسلامية والعربية العريقة اللي صدرت تعاليم الإسلام إلى العالم بأسره، بل علمت الدنيا في الحقيقة. مش بنقول كده عشان يعني نبكي على أمجاد فاتت فقط، لا 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 إطلاقا، ولكن لنتعلم من هذا الماضي وهذا هذه الأمجاد الكبيرة التي عمرها أسلافنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على طريقهم بإحسان ليوم الدين، ونستحضر مع أبنائنا هذه القدوات الصالحة وهذه الرموز الكبيرة المشرقة التي هي بمثابة محطات مضيئة في تاريخ البشرية كلها وليس في تاريخ أمة الإسلام فقط. دكتور زين العابدين كامل، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك
حضرتك والزحمه،
اللهم امين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذا المجلس، على ان نلقاكم في لقاء اخر باذن الله سبحانه وتعالى من مجالس العلم، سائلين الله عز وجل ان يعلمنا واياكم وان يرزقنا واياكم اخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا، اللهم امين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.